أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا على الدور الثالث من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية، وسماه المصنف تحت عنوان عصر تدوين الجوامع الحديثية. وقلنا أن هذا الدور فيه ثلاثة مميزات: الميزة الأولى هي كتابة الشروح على الكتب الحديثية، والميزة الثانية كانت هي ترجمة الكتب الحديثية إلى اللغة الأخرى كاللغة الفارسية، والميزة الثالثة هي تدوين جوامع حديثية ضخمة. وقلنا ما هو السبب الذي دعا العلماء إلى تدوين هذه الجوامع الحديثية الضخمة، وأيضا قلنا أن هذه الجوامع تنقسم بحسب انقسام العلوم، فعندنا هناك جوامع حديثية ضخمة في الفقه، وعندنا جوامع حديثية ضخمة في التفسير وغيرها من الجوامع الأخرى كالعقائد وغيرها. ثم دخلنا في التفصيل في هذه الجوامع الحديثية، وذكرنا أولا كتاب الوافي للفيض الكاشاني رحمه الله، ثم أخذنا الكتاب الثاني وهو وسائل الشيعة للحر العاملي، وكنا في صدد بيان المميزات الموجودة في كتاب الوسائل للحر العاملي رحمه الله، وذكرنا عدة مميزات، ووصلنا إلى الميزة السادسة وهي أن الحر العاملي رحمه الله أيضا عمل على ما عمل عليه الشيخ الكليني رحمه الله وكذا الشيخ الطوسي، في أنه جعل في بداية كل عنوان الروايات الصحيحة والمعتبرة، ثم بعد ذلك تليها الروايات المرسلة والضعيفة. وقد أشرنا إلى أن النقطة من هذا الترتيب هو لأجل تقوية وتعضيد الروايات المرسلة والضعيفة بالروايات الصحيحة، فيذكر أولا الروايات الصحيحة سندا على المعنى المراد، ثم يذكر الروايات الضعيفة أو المرسلة حتى يعضد بها هذه الروايات الصحيحة، أو الروايات الصحيحة أيضا تعضد الروايات الضعيفة. فهذه أيضا منهجية عمل عليها الحر العاملي رحمه الله تعالى. الميزة السابعة والأخيرة في الوسائل هي أنه اختتم كتابه بفوائد، بتسعة فوائد، تتناول هذه الفوائد المصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتاب وسائل الشيعة، وبعض المباحث المتعلقة في علوم الحديث وعلم الرجال. فأولا ذكر ما هي المصادر التي اعتمد عليها في تأليف كتاب الوسائل، من أين جاءت هذه الكتب، وما هي طرقه إليها، وهذا شيء جدا مهم حتى نعرف أن هذه الروايات اللي استند إليها الحر العاملي رحمه الله من أين جاء بها، شلون وصلت هذه الروايات للحر العاملي، وهو قريب العهد يعني سنة كما قلنا 1104 للهجرة، فمن أين جاء بهذه الروايات في هذا الكتاب الذي بلغ 30 مجلدا. هو قال أن هذه الروايات جئت بها من هذه الكتب، وذكر الكتب، أسماء الكتب وأسماء مصنفيها، وذكر طريقه أيضا إليها، طبعا بالإضافة إلى الكتب المشهورة كالكتب الأربعة مثلا. واعتمد كثيرا أيضا على الكتب الأربعة في نقل الروايات الفقهية منها، هذا أولا. وثانيا أيضا تطرق إلى مباحث علوم الحديث وكذلك علم الرجال، وذكر في هذه الفوائد الرجال الذين يعتمد عليهم ويوثقهم، وآراءه أيضا في بعض المباحث الكلية في علم الرجال، مثلا رأيه في أصحاب الإجماع، رأيه مثلا في فاسدي العقيدة وهم ثقات كالفطحية والزيدية وغيرهم، مثلا شنو رأي المحدث العاملي رحمه الله في هؤلاء، ذكره في المجلد الأخير من كتابه الوسائل، وأيضا تعليقات مهمة وقيمة يرجع عليها عادة في تمييز بعض الأمور الرجالية ممن يهتم بآراء العاملي رحمه الله تعالى. هذه هي المميزات السبعة التي ذكرها المصنف لكتاب الوسائل. طبع كتاب الوسائل في مرات عديدة من قبل المطابع، آخر هذه الطبعة وأفضلها هي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام، وطبعته في 30 مجلدا مع تحقيق وإخراج جيد. هذا أفضل نسخة اللي ممكن أن تشترى في 30 مجلدا. والحر العاملي أيضا له تعليقات وشروح على كتاب الوسائل، هو منه رحمه الله، لكنها لم ترى النور بعد ذلك. خب، هذا فيما يخص كتاب الوسائل ومؤلفه. أما ما يخص الأعمال التي صار كتاب الوسائل محورها، ما هي الكتب التي دارت حول كتاب الوسائل، فيذكر المصنف خمسة أعمال ومشاريع التي ذكرت في فلك كتاب وسائل الشيعة، طبعا هي كثيرة لكنه يذكر بعضها. المشروع الأول هو مشروع المعجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعة للسيد حسن الطبيبي، ألف هذا الكتاب في 10 مجلدات، وأنا أخبرتكم سابقا بأنه هذه المعاجم المفهرسة كانت مفيدة جدا للعلماء آنذاك في معرفة المفردة وموضوعها، ويعني في أي كتاب وفي أي صفحة وجدت. مثلا إذا واحد يريد يطلع على مفردة مثلا الطمأنينة مثلا، زين، فهو يأتيك بكلمة الطمأنينة ثم يذكر لك أين وجدت في أي مجلد وفي أي صفحة، فهذا التتبع يعني سابقا كان كلش مهم وذو فائدة أيضا، وكان صعب أيضا على المؤلف أن يتبع كل هذه المفردات في هذا الكتاب، لكنها في نفس الوقت كانت تسهل على الباحثين أيضا في الوصول إلى مرادهم بصورة سريعة. لكن قلنا بعد أن دخلت البرامج الحاسوبية صار من السهل جدا أن تصل إلى أي لفظة، بس بمجرد أن تكتب مثلا لفظ الطمأنينة في برنامج وسائل الشيعة الموجود على ما سنتناوله بعد ذلك، تصل مباشرة إلى هذه اللفظة، فأصبحت هذه الكتب يعني غير متداولة حاليا، المعجم الفهارس ألفاظ الوسائل وكذا للكتب الأربعة. زين، العمل الثاني هو المعجم المفهرس أيضا لألفاظ أحاديث وسائل الشيعة، زين، أيضا لمؤلف آخر أيضا ألفه في 7 مجلدات. العمل الثالث مفتاح الوسائل للسيد جواد المصطفوي، وأيضا تلخيص وسائل الشيعة ميرزا مهدي الصادقي التبريزي، طبعت منه فقط 6 أجزاء. الخامس ترجمة جهاد النفس من وسائل الشيعة، مؤلف علي صحت، وهذه الترجمة مرفقة مع متن الروايات اللي موجودة في كتاب الوسائل. هذا هو الكتاب الأشهر للحر العاملي رحمه الله، كتاب وسائل الشيعة، لكن له كتب وآثار أخرى قيمة يذكر المصنف بعضها. الكتاب الأول هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ذكر فيه المصنف أحاديث فقهية كدورة على غرار كتاب الوسائل لكنه مختصر، لأنه قام بحذف الأسانيد. وطبع هذا الكتاب بتحقيق قسم الحديث للبحوث الإسلامية في 8 مجلدات، فيعتبر ككتاب مختصر لوسائل الشيعة بعد أن حذف الأسانيد وأيضا حذف بعض الروايات في ذلك. الكتاب الثاني هو الجواهر السنية في الأحاديث القدسية، أيضا هذا الكتاب موجود ومطبوع في الأسواق. يتضمن هذا الكتاب جمع بعض الأحاديث القدسية، ورتبه المصنف رحمه الله على 23 باب، وكما قلنا أنه قد طبع مرات عديدة. الكتاب الثالث هو إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، يحاول أن يذكر في هذا الكتاب أو يثبت في هذا الكتاب النص على الأئمة عليهم السلام من خلال النصوص والمعجزات التي حصلت في حياته. أيضا طبع هذا الكتاب ب5 مجلدات من منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، وضمنه المصنف ب35 باب و962 فصلا و7138 حديثا. طبعا نقل هذا الكتاب من اللغة العربية إلى الفارسية لترجمة أحمد جنتي ومحمد نصر إلهي، وطبع أيضا بالفارسية ب7 مجلدات، لكن في العربي قلنا في 4 مجلدات. الكتاب الرابع هو الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهم السلام، في طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات، وهو عبارة عن تتمة وتكملة لكتاب الوسائل فيما يخص الروايات في أصول الدين. مثلا ذكر فيه مثلا في أن الله سبحانه لا يدركه شيء من الحواس، باب أن الله سبحانه تعالى ليس بمركب ولا له جزء، باب أن الله سبحانه تعالى لا يدركه وهم، باب أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بجسم ولا صورة، وهكذا. ذكره أيضا في 3 مجلدات وهو موجود مطبوع. هذه نبذة مختصرة ذكرها المصنف فيما يتعلق في كتاب وسائل الشيعة، وأيضا بعض الكتب للحر العاملي رحمه الله تعالى. الكتاب الثالث من الجوامع الحديثية الفقهية هو بحار الأنوار. طبعا وإن كان يعني أكو تأمل في وضع كتاب بحار الأنوار تحت الكتب والجوامع الحديثية الفقهية، لأن إحنا كان كلامنا حول الكتب والجوامع الفقهية الحديثية، فأن يوضع كتاب بحار الأنوار وهو على ما سنعرف بعد قليل أنه ليس كتابا مختصا في الفقه. على أي حال، كتاب بحار الأنوار هو من تأليف العلامة محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه، متوفى سنة 1111 للهجرة، يعتبر كتاب بحار الأنوار من أضخم الموسوعات الحديثية عند الشيعة الإمامية، ولم يؤلف مثله من ناحية السعة والشمولية، حيث أنه طبع هذا الكتاب مؤخرا على أحد الطبعات في 110 مجلد. ويشتمل كتاب بحار الأنوار على المعارف الدينية المتنوعة من العقائد والتاريخ ومعرفة العالم والأخلاق والفقه وما إلى ذلك. ومن هنا قلنا أنه أن يعد هذا الكتاب من الجوامع الفقهية فيه تأمل. يعد كتاب بحار الأنوار كما قلنا من الكتب ذو المعارف الشتى، يتناول تقريبا كل أو أغلب التراث الشيعي، ولعب دورا بحار الأنوار في حفظ الكتب والروايات من الضياع، لأنه في زمن العلامة المجلسي رحمه الله كانت هناك وفرة من الكتب، وهو أيضا يعني بمساعدة طلبته قام بجمع الكتب من الأقطار، يعني حتى بقى يبعث بالأموال حتى تجلب الكتب من باقي الدول، من إيران، من 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 اليمن، من مصر، من أي دولة كان يعتقد بوجود كتب للشيعة هناك كان يبعث بالأموال وتؤتى له بهذه الكتب أو نسخ منها. من هذه الجهة قام العلامة المجلسي رحمه الله بمهمة جليلة لحفظ التراث من الضياع. ما هي أبرز مميزات كتاب بحار الأنوار؟ يذكر المصنف هناك عدة مميزات. الميزة الأولى هو أنه كما قلنا قبل قليل أنه شامل لكافة المجالات التي وردت فيها الأحاديث، وهي خصوصيا فردت بها هذه المجموعة وهذا الكتاب بحار الأنوار، بينما نجد أنه في باقي المجاميع الحديثية نجد أنها خصصت لعلم ما، كما ذكرنا مثلا وسائل الشيعة قلنا خصوصة فقط لعلم الفقه، وكذلك الوافي أيضا خصص إما للفقه، وربما تجد كتاب مخصص في العقائد أو مخصص في التفسير، لكن بحار الأنوار لا، ما خصص لشيء، وإنما للفقه والعقائد والتفسير والأخلاق والتاريخ وما إلى ذلك. فإذن هذه الخصوصية الأولى في كتاب بحار الأنوار. الخصوصية الثانية أنه حاول أن يجمع المصنف في أول كل فصل أو باب الآيات المرتبطة بذلك الفصل أو الموضوع. فمثلا لما يريد يتكلم عن مثلا أحكام الحيض مثلا في باب الطهارة، يأتي في الآيات التي نصت على أحكام الحيض في القرآن الكريم، وبعد ذلك أيضا يلحق الآراء التفسيرية لهذه الآيات، يعني مو فقط يذكر الآيات، لا يذكر الآيات ثم يذكر الآراء التفسيرية في هذه الآيات، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الأحاديث الفقهية أو غيرها المتناولة لهذه الآيات أو لهذا الباب. طبعا يذكر الرواية سواء كانت الرواية التفسيرية من الشيعة أو أيضا من السنة. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة أن المصنف رحمه الله أيضا لم يبخل علينا بذكر بعض التعليقات والتوضيحات على الأحاديث، وهو صاحب باع بعد ذكرنا أنه له شرح على كتاب الكافي وعلى تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، فهو لما يمر بعض الروايات وفيها بعض الإغلاق أو فيها بعض التعليق أو فيها بعض الإشكال. فيذكر المصنف رحمه الله أيضا توضيحاته وتعليقاته على هذه الروايات، وتعليقات وصفت بأنها قيمة. الميزة الرابعة هي أنه نقل الروايات بأسانيدها مع طرقه إلى هذه الروايات أيضا، وهذا أيضا شيء مهم. وذكر أيضا هو الكتب التي اعتمد عليها، وذكر طرقه أيضا إلى هذه الكتب. فمثلا يذكر كتاب الفضل بن شاذان، مثلا يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، أنه من أين جاء بهذا الكتاب، وهل هو وجاده أم لا، وصل له يد بيد مثلا عن طريق السند وما إلى ذلك. فإذن هو ذكر السند ثم ذكر طرقه المن إلى هذه الكتب والروايات التي حصل عليها. وهذه مهمة تفيد الباحثين لما يريد يبحث عن الرواية. العلامة المجلسي رحمه الله ذكر له السند لهذه الرواية، ثم ذكر له طريقه إلى الكتاب الذي اعتمد عليه. وعلى ما سيأتينا في الأبحاث التي دارت في فلك كتاب بحر الأنوار، نجد أنهم قاموا بجمع هذه المصادر التي اعتمد عليها بحار الأنوار، وأخذوها في الدرس والتحقيق والتنقيح، أنه من أين جاءت هذه الكتب تحت هذا العنوان مصادر بحار الأنوار على ما سيأتينا. هذه الميزة الرابعة. الميزة الخامسة أنه المصنف رحمه الله بلغ يعني جهده بأن يحصل على النسخ المعتمدة والنسخ الصحيحة في تأليفه لكتاب بحار الأنوار. وكان في بعض الأحيان يصرح على أنه أكو هناك كتب معيبة، ويشير إلى هذه النسخ المعيبة، ويقول أن هذه النسخ ليست بصحيحة، أو الطرق إليها ليست بصحيحة. هذه الميزة الخامسة. الميزة السادسة في الكتاب هو أنه المصنف رحمه الله اعتمد في تأليفه على هذا الكتاب على مصادر هائلة، أحصيت تقريبا 629 مصدر منها. فيعني الكتاب لم يأتي من فراغ، وإنما جاء لجمع من الكتب الحديثية عند شيعة الإمامية، وكتب حديثية كثيرة. الميزة السابعة في البحار هي أنه المصنف نقل في كتابه هذا تقريبا 18 رسالة مستقلة، 18 رسالة مستقلة للعلماء أو لأصحاب الأئمة عليهم السلام، كما أنه أيضا تطرق إلى المباحث الأدبية وأيضا إلى المباحث العقلية، وبلغت تقريبا 52 مبحثا. طب كيف رتب العلامة المجلسي رحمه الله كتابه بحار الأنوار؟ فالفكرة عن ترتيب بحار الأنوار عند العلامة المجلسي رحمه الله. يقول المصنف قد رتبه في 25 جزءا، وهذه هي الأجزاء. هو كاتب مجلدا لكن ليس بصحيح، المجلدات تختلف بحسب الطبعات، لكن الأجزاء التي على ضوءها ألف كتابه عليها هذا هي أجزاء تعتبر هكذا، وهذه هي عناوينها بحسب طبعة الحديثة للأجزاء. أولا كتاب العقل والجهل، الجزء الأول هو كتاب العقل والجهل والعلم، يعني وقع في مجلدين، في المجلد الأول والمجلد الثاني. ثانيا الجزء الثاني التوحيد والأسماء الحسنى، وقع في مجلدين الثالث والرابع. الجزء الثالث العدل والمعاد، وقع في 4 مجلدات، الخامس والسادس والسابع والثامن. والاحتجاجات والمناظرات من 9 إلى 10، والنبوة وقصص الأنبياء من 11 إلى 14. شوف جاي نشوف إحنا الآن بدأ المصنف في أول الأجزاء الأولى فيما الروايات التي تتعلق في التوحيد، أو الروايات التي تتعلق في من في العقائد. ثم انتقل في المجلد الخامس إلى النبوة وقصص الأنبياء، هذا بحث جديد. في المجلد السادس سيرة نبي الإسلام من مجلد 15 إلى مجلد 22. في المجلد السابع الإمامة، الأجزاء من 23 إلى 27. المجلد الثامن أو الجزء الثامن الفتن بعد النبي صلى الله عليه وآله من 28 إلى 34. جاي شوفون الآن دخلنا في من في السيرة. سيرة أمير المؤمنين عليه السلام من 35 إلى 42 من المجلدات. سيرة الصديقة فاطمة، فاطمة الزهراء عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين، أخذت الأجزاء من 43 إلى 45. سيرة الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، أخذت الأجزاء من 46 إلى 48. سيرة الإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم سلام الله جميعا من 49 إلى 50. سيرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من 51 إلى 53. هذا تقريبا انتهينا من المطالب العقائدية والسيرة. الآن ينتقل إلى السماء والعالم من 57 إلى 66. الإيمان والكفر من 67 إلى 73. الآداب والسنن، دخلنا في بحث جديد، الآداب والمواعظ زين من 73 إلى 76. المواعظ والحكم من 77 إلى 78. راح ندخل في بعض الأبواب الفقهية أو الأجزاء الفقهية. الطهارة والصلاة من أجزاء 79 إلى 91. القرآن والأدعية اللي هو جزء 19 من 92 إلى 95. الزكاة والصدقة والخمس والصوم والاعتكاف وأعمال الأشهر من أجزاء 96 إلى 98. الحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر من 99 إلى 100. المزارات والزيارات من 101 إلى 102. العقود والإيقاعات من 103 إلى 104. الأحكام الشرعية هي بقية في الجزء 104، يعني 104 صار فيه العقود والإيقاعات ثم الأحكام الشرعية بالجزء الذي بعده. 25 الإجازات تناولت أيضا من 105 إلى 110 الإجازات للرواية للكتب، وهذا فيه تعريف كثيرة باب الإجازات وكتب الإجازات. هذا هي 25 جزءا الكتب التي دون على ضوئها كتاب بحار الأنوار. أما الإنجازات العلمية المتعلقة ببحار الأنوار، شنو الأمور التي والأبحاث أو الكتب التي صارت في فلك بحار الأنوار من قبل العلماء؟ فيقول المصنف هناك كتب وإنجازات علمية كثيرة أحصى الشيخ أغا بوزر الطهراني رحمة الله عليه منها 20 ترجمة و22 إنجازا آخر. ترجمت 22 ترجمة من هذه يعني الأبواب والأجزاء، وأيضا 22 إنجاز آخر. هذه الأعمال إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.